ونستعين ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكلم الكبير من نهايات سورة النمل وبداية سورة القصص، ونقاط كثيرة لكن ننتقي منها موضوعا لعلنا في أمس الحاجة إليه اليوم، ألا وهو موضوع التمكين. الكثير من المسلمين يتساءل لماذا لا يمكن الآن للمسلمين؟ الحقيقة المتتبع لآيات القرآن الكريم، رب العباد جعل للتمكين أسبابا، جعل للتمكين أسبابا، وده الأصل، إن من أخذ بأسباب التمكين ممكن، ومن أبى أن يستخدمها كيف يمكن؟ لكن في حال استثنائي، أنا أوضحها، أوضحها الآيات التي سمعنا كده. آيات التمكين وردت في عدة مواضع في القرآن الكريم، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فجعل شرطينهم الإيمان الصادق والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى شرط الإيمان والعمل الصالح والعبادة مع التوحيد، دي أساسيات لا يكون تمكين بغيرها. هذه الآيات جاءت في سورة النمل، جاءت آيات أخرى في سورة إبراهيم، قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فجعل شرط التمكين خوف مقامه وخوف وعيده، كل دي أسباب من أقامها ممكن بلا نزاع. آية ثالثة جاءت في سورة السجدة، قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. يبقى شروط التمكين إيمان، عمل صالح، عبادة مع التوحيد، صبر، يقين، خوف مقام الله، خوف وعيد الله. أي أمة أقامت هذه الشروط ممكنة لا محالة، مش تمكين عادي، ده تمكين تمكين بحيث لا ينال منه عدو شيئا. فالرب بين أن هذه الأسباب والأخذ بها هو نصرتنا لدينه، وأعطى بشرى عظيمة لك لو جربنا هذا الطريق مرة واحدة بس لمكننا مرة واحدة. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال إن ولا إذا؟ طب إيه الفرق بين إن وإذا؟
توكيد
إن شرطية وإذا شرطية إيه الفرق؟ إن شرطية وإذا شرطية. لكن نفهم بعلم كامل إسماعيل استعمالات الحروف في القرآن. إذا تفيد الكثرة، الأمر اللي يقع كثير باستمرار يقال عنه إذا. الأمر النادر يقال عنه إن. فإن تفيد الندرة والشك في الوقوع، إذا تفيد الكثرة. هنا لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم، يبقى مطلوب إن نحن نحقق هذه الشروط ونثبت عليها فترة طويلة عشان يقال إذا. لكن الرب عفانا من هذا، قال إن. وإن هنا بشرى عظيمة جدا، من أعظم البشائر اللي في القرآن. ومعنى إن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي لو ندر ونصرتم دين الله مرة صدقتم فيها لجاءكم النصر. مرة نصدق في الأخذ بأسباب النصر. قبلوا إن تنصروا الله نصروا في إيه؟ في الأخذ بأسباب التمكين. إيه نصر؟ عملنا عمل صحيح، ده نصر الله. خشينا مقامة، خشينا وعيدة، صبرنا على أذى أعدائنا، أيقنا بالله وبوعده وعيده. هذه المعاني الأخذ بها هو نصرة الدين، نصرة الله. إن حققناها دي أسماء النصر، جاءنا نصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك، بس ممكن ينصرنا لحظة ويدع النصر تاني؟ لا، ده وعد في المرة النادرة دي اللي صدقنا فيها، مش بنصر واحد بنصرين. قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم فقط، لا، قال ويثبت أقدامه. تثبيت أقدامنا على النصر أعظم من النصر. واضح المعنى؟ يبقى نصر ونصرين. نصرنا في أول مرة اسمه نصر، استمرارنا على الحفاظ على مكتسبات هذا النصر والتثبيت عليها ده أخطر من النصر وأعظم منه بكثير. إذا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. إذن القاعدة والأصل إن لا تمكين إلا بالتأهيل. ما ينفعش إنسان بيغني ويرقص ويعصي الله عز وجل ويخالف أمره ويكتب محرمات ويعلن الحرب على رب الأرض والسماء بالربا بالخنا وبالزنا وغيرها وعايز ربنا يمكنه. ما ينفعش. ليست هذه أسباب تمكين بل أسباب تدمير، والتدمير أنواع. يعني فيه عذاب بيسموه السلف عذاب تذكير، وفي عذاب تدمير إبادة. صاحب المعاصي عرض العذاب التذكير أخيرا. فكل المصائب التي تحل بكل الخلق سببها المعاصي. ماذا نص على رب العالمين؟ قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة. من هنا من ألفاظ العموم، يعني أي مصيبة تقع عليكم صغيرة أو كبيرة. ما أصابكم مصيبة، قال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، يعني يعفو عن كثير، يعني لو أخذنا بكل المعاصي كنا رحنا في 60,000 داهية. كل دي قاعدة تحفظوها لما أصل مسائل. يعني إيه؟ طب إيه هو العفو؟ واحد قال السماح وده حد قال المغفرة.
العفو عن المعاصي
زيادة تجاوز
التجاوز
الزيادة.
واحد قال الزيادة
الشمول في رحمة الله
الشمول في الرحمة. واحد جعلها عفو واحد جعلها مغفرة واحد جعلها رحمة. طب يا رأيكم إن ربنا علمنا هذا الثلاثة يبقى ثلاثة واحد. كلنا بنطلب في نهاية سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. طب بنطلب حاجة واحدة ولا كل واحدة ليها تفصيل خاص بيها ومعنى خاص بقاء بيها؟ ها؟ وصل معنى؟ طب ايه الفرق بين الثلاثة؟ بين العفو والمغفرة والرحمة. بنطلب الثلاثة مش واحدة. وكلنا بنطلب كل يوم بنسأل ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سنة لأن احنا نقرأ كل ليلة هاتين الآيتين اللي هيقرأ من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ هاتين الآيتين الآيتين آمن الرسول لآخر السورة في ليلة كفتاه. فسنة لنا نقرأ الآيتين دول كل ليلة. يعني كل ليلة مطلوب نسأل الله هذا السؤال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إيه اللي احنا بنسأله؟ ولا احنا عشان نسمع الآية بنقول خلاص ذنب بغاوات نردد بلا فهم؟ ايه الفرق بين ثلاثة خبر؟ عشان بس نفهم قصة المعاصي وقصة المصائب وقصة التمكين وعدم التمكين. الموضوع ده موضوع خطير جدا والناس كلها في التوهم فيه. يا اخواني العفو مرحلة في الحساب والمغفرة مرحلة والرحمة مرحلة ثالثة. اي انسان يذنب ذنب من رحمة الله علينا أن الله جعل لملك اليمين اللي بيسجل الحسنات سلطان على ملك الشمال اللي بيسجل السيئات. أنا بجيب من الآخر بس الموضوع فيه تفصيل طويل. ملك الحسنات بمجرد ما تعمل حسنة بيسجلها فورا ومش حسنة لا حسنة كاملة بحشر حسنات إلى 700 ضعف أو أضعاف كثيرة حسب عملك وحال قلبك من همة وعزيمة وإرادة. طب ملك مش هنخش في ملك الحسنات ده موضوع يطول شرحه. لكن خلينا مع ملك السيئات. إذا هم العبد بالحسنة وعملها هتكتب إيه؟ سيئة وعملها تكتب واحدة. مين اللي هيكتب؟ ملك الشمال. إذا هم يكتب ملك اليمين يأخذ على يده يقول له أنظره. يبقى هم بالسيئة وعملها نص الحديث. وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبها سيئة. ملك اليمين يأخذ على يده ملك الشمال يقول له أنظره علّه يستغفر أو يتوب. كم مدة الإنذار؟ ورد دلوقتي رواية الترمذي حدد 6 ساعات. رواية البخاري حدد ما بين الصلاة الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم لو أن في باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درني شيئا؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى مدة الإنذار ما بين الصلاة الخمسة. ارتكبت ذنب بعد المغرب صليت العشاء واستغفرت. ملك اليمين ياخد عيد ملك الشمال يقول له انظره سيبه شويه لعله يستغفر. صليت واستغفرت فلا يكتب الذنب. عدم كتابته تسمى العفو. يبقى ذنب اختلف ولم يكتب ده اسمه ايه؟ وده بمعنى الاخر كلمه قاله بمعنى الزياده. ان ربنا جعل بره حساب خالص. ولذا قال تعالى يسالونك ماذا ينفقون كل العفو زياده. فالرب عده زياده خارج الحساب خالص. تخيل لو المسلم انتظم في صلاته الخمسه واستغفر الله دبر كل صلاه، ذنوبه اللي اقترفها اليوم كله لم تكتب. لو داوم على هذا ممكن العام كله يمر ولا يكتب عليه ذنب واحد. وصل معنا كده؟ كل الذي لم يكتب ايه اللي حصل فيه؟ عفى الله عنه. لما نحصل ما عفى الله عنه هيطلع قد ايه؟ في عمرك؟ خلي بالك. لذا يقول وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، الذنوب اللي اقترفتوها الباء هنا سببيه، اي فبسبب ما اقترفت ايديكم. يبقى الذنب اللي اقترفته ووقع بالفعل وكتب وسجل ورفع الى الله تاتي به المصائب. طيب ذنب اقترفته واستغفرت بعده وتبت وصليت وعملت طاعه عفي عنه لا يكتب. لما نحصي ما لم يكتب هنلاقي كميه رهيبه جدا. لذا نصت الايه وما اصابكم من مصيبه يبقى المصيبه تنزل نسب بايه؟ قال فبما كسبت ايديكم، اي بالذنوب التي اقترفت وسجلت والى الله رفعت. بس ان ويعفو عن كثير، الذي لم يكتب كثير مش قليل. طب ان لم يعفو الله عن هذا الكثير كنا نروح فين؟ كنا حلبات مش هنعيش. اذا قال تعالى في الايه الاخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بس ما ترك عليها من دم ما كانش خلى مخلوق على الارض بسببه. وفي الاخرى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم. يبقى لو اخذنا الله بكل كسب من ذنوبنا ما ابقى لا ابقى خلق على الارض مخلوق خلق من اجلنا. لان الله خلق كل ما على الارض من اجلنا. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. كل الخلائق نعم خلقت لنا. نعم خلقت لنا. معاصينا كافيه ان يبد بسببها الانسان وكل ما خلق له النعم. وضع المعنى ده كده ولولا عفو الله لأبدنا. لذا يقول ويعفو عن كثير. عن كثير. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بعبد يوم القيامة مؤمن فيأخذه الرب في كنفه ويقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا يكون نعم يا رب وذنبك يوم كذا بكذا نعم يا رب لغاية ما يقرروا مش بذنوبه كلها بجل ذنوبه كثير منها. فيظن العبد المحاسب من كثرة ما عرض عليه أنه هالك لا محالة. فيقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أن ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد المحاسب يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها ملائكتك ما كتبوهاش. شوف الطبع بتاع ابن آدم. يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها ملائكتك. فيقول تعالى هذه قد عفونا عنها. خلي بالك عشان نتلم بس انسان لسانه لسانه طويل بس لان الله لو اخذه هذه الذنوب ما بدل سيئاته حسناته واضعها في النار. لكن لما راى سعه رحمه الله وان السيئات بدلت حسناته قال لك طب خلاص بقى الذنوب اللي ربنا ما سالش عليها والملك لم تكتبها اجيبها اجيبها. فنتلم ونخلي عندنا لم. واضح المعنى؟ هذه قد عفونا عنها. اذا عفو الله الا يكتب الذنب. طيب عبد ارتكب ذنب لم يستغفر ولم ينتظم في صلواته حان موعد التسليم سد الأزمة. كيف الخلاص وقد كتب؟ حتى التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار ماحية، الطاعة ماحية، صدق التوبة ماحية، ماشي؟ لكن كيف تمحى بعد أن كتبت؟ ما في سبيل إلى المغفرة. وذلك المغفرة في اللغة أخواننا أخذت من المغفر. المغفر المخيط الإبر. وكأن الله تعالى المكتوب هو يحيك عليه يخيط بحيث لا يظهر في الكتاب. واضح المعنى؟ ولذلك سميت المغفرة. من يسجل الحسنات؟ الملائكة. إلى متى يجوز لهم أن يمحو الذنوب بعد أن كتبت؟ تغفر. رب العباد أنظرنا في الذنب الذي كتب عام من شعبان لشعبان. واضح المعنى؟ لأن أعمال العباد في التقاليد بترفع يوميا بعد صلاة الفجر بعد صلاة العشاء نصف عصر تقرير يوم وجدناه وصلون تركناه وصلون تقرير يوم في تقرير أسبوعي يوم الاثنين الخميس لكن كل دي تقرير. ختم الكتاب ورفعه وعدم التسليم فيه بيقع مرة كل سنة. الراجح انه في ليلة نصف شعبان وان بعض اهل العلم خالف وقال انه في اي يوم في شعبان مش لازم ليلة نصف. لكن الحقيقة اللي قالوا هذا قالوا باعتبار الحديث قال ترفع عمل في شعبان ومحدد. لكن في حديث اخر اعطى اشارة لهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان حديث صحيح نظر الله الى عباده فغفر لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن. فدل الحديث أن ليلة المغفرة للنص نصف شعبان. فالراجح ده رأي قوي ومعه دليل يعني شاهد قوي أن الرفع يكون في نصف شعبان عمل السنة كلها. الملائكة طوال من الكتاب معهم لهم الحق في المحو والإثبات. لكن إذا ختم الكتاب ورفع إلى رب الأرباب يملك الملائكة اللعب فيه. وضحت؟ يبقى دي مرحلة المغفرة. طب إذا رفع الكتاب للحكم العدل هيحكم. حتى يحكم الرب مش هيحكم لك بالذنب بس. ده هيجيب لك الذنب وكل آثاره المترتب عليه. وقد تكون الأثر أضعاف أضعاف الذنب. وده موضوع خطير جدا. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب إيه؟ ما قدمت وآثاره. ابن آدم الأول قتل نفسه واحدة مش كده ليه؟ لكنه كان أول من سن القتل في البشرية. لا يقتل بعده قتيل إلا وعلى القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول مثله. ما يكتب عليه بسبب سنة القتل ده اسمه أثر الذنب. أين ذنبه من أثره؟ لا يذكر. وكذلك كل من سن سنة سيئة نص الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. اسمها الأثار. طبعا في أثار معنوية. واحد اغتصب مال واحد بالكوب. اغتصب بالكوب بالقهر. ها؟ لمدة سنة بلاش على طول سنتين. خلال العامين كم أصاب المظلوم بسبب هذه المصيبة؟ كم أصابه من إيه؟ من أي شيء تأثر فيه بسبب هذا المصيبة؟ من هم، من غم، من حزن، من ألم، كل دي اسمها أثار. فكان رب العباد لا يسجلها البشرية تعرفها ولا تملكها بأمور قلبية لكن العليم الخبير يسطرها. يبقى ما أصاب المظلوم خلال السنتين دول من هم وغم وحزن كل ده سطر. ما ترتب على هذا الغم والهم والحزن من أثر يسد، يعني أصابوا الهم جات له جلطة دموية مات فيها، عد مغتصب المال قاتله ويلزمه شرعا دين. خلي بالنا، والناس في غفلة عن هذا، غفلة قاتلة. مش أبد، مش المظلوم لوحده، ده من تأثر بالظلم وقع عليه. امرأته كم أصابها من هم وغم وحزن بسببه، بسبب حزن وهم وغم. كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن، كم أصاب أولاده، وكم ترتب على الهم اللي أصاب كل دول من مرض سكري أو ضغط دم أو تصلب شرايين أو جلطة أو مات. كل دي أثار لذنب مين؟ المغتصب، وهو لا يدري أن كل هذا يضاف لذنبه. بل قالوا حتى خلاله أصحاب الرجل المظلوم ده كم أصابهم من هم وغم وحزن بسبب الظلم وقع عليه. كل نسمة أثار الذنب. قد يرد المال، لكن هل استبرأت ذمته؟ بقيت الأثار، بقيت الأثار. هيروح من ربنا فين؟ هتحسب على كل هذا. فإذا رفع الكتاب والذنب مسنتن، رب العباد يجمع كل أثر، يبقى الذنب وأثر، ثم يرتب العقوبة عليه. هتبقى العقوبة شكلها إيه؟ كبيرة جدا. الذنب وآثاره والعقوبات المترتب عليه بسمه السيئات، لا سبيل الخلاص منها وقد وقعت إلا رحمة الله. ولذلك في سورة البقرة جعل بعد المغفرة المرحلة اللي بعدها إيه؟ الرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في سورة آل عمران غير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات، وكأن الرحمة هنا رحمة خاصة مش عامة بتكفير السيئات. يبقى المقصود بالرحمة هنا الرحمة اللي يخلص منها من الذنب وآثاره والعقوبات المترتبة عليه. طب ليه ربط بين آية البقرة وآية آل عمران؟ وقلنا إن الرحمة هنا رحمة خاصة مش عامة بتكفير السيئات. الحقيقة القرآن ما ترك شيء إلا فصل. أورد الله نصا على ألسنة حملة العرش وهم يدعو الخلق بهذا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيموا السيئات. خلي بالك من العبارة دي، وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحم. فجعلوا أعظم الرحمة أن يوقوا السيئات. واضح الربط؟ ما لم نربط الآية الثالثة بعض مش هتفهمش. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحم. يبقى لما نسأل العفو يعني يا رب الذنوب اللي اقترفناها نسألك ألا تسجل، والمغفرة نسألك الذنوب التي كتبت نسألك أن تمحى قبل أن ترفع، والرحمة نسألك الخلاص من الذنوب التي رفعت وآثارها والعقوبات المترتبة عليه. واضح المعنى؟ يبقى احنا بندعو لا فاهمينه ولا في البطاطا عمل حاجة. وضحت؟ ويعفو عن كثير. اذا قضيه احنا نرجع بالضعف تاني، المصائب كلها وقعت بالذنوب والبلاء كلها بسبب الذنوب، والعفو جاء من الله عز وجل لينقذنا من كم كبير جدا 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 من اثر الذنوب. ويعفو عن كثير. واضح معنى؟ إذن سبب الحرمان من التمكين بل سبب المصائب في حياتنا كلها الذنوب التي سطرت ورفعت وترتبت عليها آثارها والعقوبات المترتبة عليها. الحمد لله. الخلاص من هذه المصائب بكثرة الطاعات، بمداومة الاستغفار، بمداومة التوبة، بطول الدعاء والتذلل الله فيه، دي تسمى مكفرات. الإنسان مطالب كلما ذكر ذنبه استغفر ذنبه. فالذنب لو ذكرناه مليون مرة وفي كل مرة نستغفر ونتوب كأننا استغفرنا لحظة فعله. ودي قضية خطيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هذا الأمر، لا يكاد يمر المجلس. يقول أنس كنا نعد عليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه. وده رسول الله المعصوم يستغفر الله في مجلس الواحد 70 مرة بل أكثر من 70 مرة. بل النبي نفسه يقول عن نفسه، يقول إني ليغار على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده رسول المعصوم. إحنا ذنوبنا شغلها إيه؟ عايزين استغفار قد إيه؟ لابد أن نمرن ألسنتنا على أن تعرف هذا الأمر. أقل شيء لا نجلس مجلس إلا ونستغفر قبل أن نقوم. وسنة للنبي هذا، كان كل من جلس في مجلس قبل أن يقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سألوا الصحابة لماذا رسول الله؟ قال هذا مسك الختام وكفارة لما في المجلس. يبقى على الأقل الذنوب اللي ارتكبناها في المجلس تغفر في لحظتها، بأن نختم كل مجلس بالاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء ختام المجلس، وأعطانا دعاء ختام اليوم. قال من قال إذا قبل نومه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفر الله له ذنوب يومه وإن كانت مثل زبد البحر. وضحت؟ أقل شيء أن نواصل على مسك الختام في المدارس، أن نواصل على مسك الختام كل ليلة قبل النوم، لا تضع جسدك على الفراش قبل أن تستغفر هذه الاستغفار 3 مرات، لعل الله أن يخلصنا أولا بأول الذنوب. ده أقصر طريق ممكن نستخدمه حتى نخلص من أثار الذنوب، ونهيئ النفوس لما هو أسمى من خوف مقام الله، من خوف وعيد الله، من اليقين بوعد الله، من اليقين بوعيد الله، من العمل الصالح، من صدق الإيمان. كل هذه المعاني مطلوبة، ودي القاعدة. يبقى لكي نمكن هذا شرط التمكين، هذا شرط. لكن الحقيقة عشان الوقت خلاص قرب ولسه الموضوع احنا دي كلها مقدمة على الآية اللي احنا زي وصلناها. أنا عارف إن طولت لكن كان لابد من بسطها حتى نفهم.
الله يبارك فيك.
رب العباد حكى لنا آية هنا صورة للتمكين اختلفت عن كل صورة تمكين. فكل الأمة المسلمة في التاريخ كل الذي ممكنة بهذه الأسباب اللي احنا ذكرناها. بل القرآن يصف لنا هذا في التاريخ كله في سورة إبراهيم. وصف عليه. فيصور لنا يجمع لنا التاريخ من أوله إلى آخره في آيات يعني عجيبة. عجيب صحيح. تخيل لما يذكر لنا سننه في كل الأمم وكأنها سنة واحدة ما اختل ميزانها في أمة فيقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. من الذين قبلهم؟ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كل الأمة إلا حصل جاءتهم رسلهم بالبينات. يعني ما في أمة إلا جاءتهم رسلهم بالبينات. ردة الفعل واحدة في كل الأمم. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. تخيل لنفس العبارات دي ما تركتها أمة لفظة لفظة كلمة كلمة فعل فعل. رد الفعل البشري واحد في كل الأمم. قالت رسلهم وأقوال الرسل واحدة لأن منهج واحد كلهم جايب واحد من عند الأسباب. قالت رسلهم أفي الله شك؟ حد يشك في ربنا؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم الذنوب ويؤخركم إلى أجل مسمى. نفس العبارات نفس الدعوة نفس المنهج. ردة الفعل واحدة في كل الأمم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. خلينا نحكي من كلمة قالوا دي بتجمع البشرية من آدم إلى بعثة نبينا. كلهم قالوا نفس القول. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد آباؤكم فأتونا بسلطان مبين. نعم. وزاد القرآن يعني سبحان الله الجماعة الله أهل الصعيد يقول لك إيه؟ دول تفين في بقى بعض. نفس العبارات ونفس الكلمة ما بعد. بس القرآن ذكر هذا المعنى بس المعنى القرآن راقي. قال تعالى أتواصل به. يعني كل جيل وصل لبعده واللي قبله بنفس الوصية بنفس الكلمات بنفس الأفعال. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن وما كان ان اتيكم بعتق الا باذن الله وقالت رسول نحن الى بشر مثلكم ما قد من الله علينا. قالت رسول ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على شاء وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما النتيجه ايه؟ حرب وسحر وقتل وتشريد. الرد ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فيه رسول لم يؤذى؟ فيه داعي الى الله لم يؤذى؟ لم يمتحن في بيته وفي حياته ويشرد ويطرد ويهجر ويقتل ويسأل؟ كل ده وقع مع الأنبياء وكل أتباع الأنبياء إلى القيامة. طب بعدين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضهم أو لتعودن في ملتهم. يعني أطردكم يتلتزم بالنظام. ها تختار عني لنخرجن. خلي بالك احنا بنسعى نقول يا انتوا حنا وتعذبنا وتشردنا. لا سلامات وانت لوحدك. ده الايه دي تدلك على ان الكلام ده تاريخ في كل البشريه على مر تاريخها. وقال الذين كفروا لرسلهم اشرف خلق الله على الله لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اعطى رب الخلاصه يقول فاوحى اليهم ربهم الى من؟ الى كل الرسل والانبياء ودعاة الحق لنهلكن الظالمين. دي قضية مفروغ منها. وبعدين قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم مسلمة لنا. ألا مش الكل. أن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واضح المعنى داخل ده. الكلام ده دي قضية عامة وقعت في كل الأمم والرب نص عليها وضع قواعدها مع كل الأمم. واضح المعنى ده. يعني اوعى تفكر ان الامر ده بدعه من الامر عندنا ابدا. ده كل التاريخ البشري وقع في هذا الترتيب اللي ذكرته، ذكرته الآن. طيب، لكن الحقيقة هنا في سورة القصص استثناء عجيب. رب العباد يقول إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم أهل الإيمان يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وصل لأعلى مراتب الإفساد. إنه كان من إيه؟ الكلام ده حدث إمتى يا أخوانا؟ قبل أن يولد موسى عليه السلام، قبل أن يولد. يعني فرعون بلغ نهاية الفساد قبل أن يولد نبينا موسى. ورب العباد بدأ يرتب لإهلاكه على يد موسى الذي لم يولد. ترتيب عجيب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. قال ونريد أن نمن. إيه معنى نمن؟
نعطي
بس. أي عطاء يسمى منا؟
نعطي فضلا
بكثرة.
المنا يا إخواني عطاء من الله بلا استحقاق من العباد. العطية قد يكون لنا فيها حق، لكن المنة ليس لنا فيها أي حق. المنة والهبة، المنة والهبة عطاء بالاستحقاق. يعني الأولاد اللي احنا بنرزقهم دول هبة، ربنا سماهم هبة. يبقى ما يجيش واحد يقول يا رب ارزقني الولد. الرزق حق لنا على الله، والهبة عطية من الله بنستحقق منها. ولذلك الأدب يقتضي هذا. كل اللي سأل الله في القرآن الولد سأله بصفت الهبة. سيدنا إبراهيم لما طلب قال رب هب لي من صلحي. سيدنا زكريا لما طلب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الكل طلب بصفت إيه؟ الهبة. بل رب العباد لما نص وصف ولادة الأولاد قال يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء الناس، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم الناس، أو ويجعل من يشاء عقيم. فسمى كل هذا هبة. فاللي يسأل الله الولد يسأل بهذا الصيغة، رب هب لي من لدنك ولي، رب هب لي من الصالحين. وضحت؟ عشان نتأدب مع الله نطلب. في فارق بين نطلب ويقول يا رب ارزقني ده حقي، عايز ولد. ما شاء الله حقك تاخذ بالجاز ما لكش حق على الله في هذا. لكن هبة ونستعطفه ماشي، وده حق عليه سبحانه وتعالى. واضحين؟ هنا يقول ونريد أن نمن. والمنة عطية بالاستحقاق الله. طب دول استضعفه وغلابه ومساكين وعمال يضربه ويتعذبه ويقتل أبنائه ويستحي نسائهم، مع ذلك ربنا يقول ونريد أن نمن. فجعل هذا التمكين محض منا على غير الأصل. يبقى الأصل في التمكين لمن أخذ بأسبابه، لكن قد تأتي من الله منا. والمنة دي ملهاش سبب، وتأتي من أسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. لذا يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لفرعون. أيوة، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى أن ترضيه. يبقى كل القصة دي قبل ميلاد سيدنا موسى. واضح المعنى؟ هذه المنة قد يرتب لها لها ناس مستضعفين مش قادرين ينقوا مش قادرين يواجهوا، فيتذللوا ويتضرعوا ويفزعوا ويسأل الله منه. لو صدق المستضعف الذي لا يملك سبب للتمكين قد يمن الله عليه. وده طبعا يستوجب منا ان احنا نستمد في الطلب وفي حسن الأدب لما نطلب يا رب من علي، مش يا رب احنا بنسأل بس عايز نتأدب في الطريق. فنسمي الأشياء بأسمائها، نسأل الله أن يمن علي يمن علينا بهذا التمكين رغم عدم أهليتنا. الله عليه قادر ونحن لا نقدر، فهنا الأدب يقتضي هذا. لذا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. إمتى وإزاي؟ دي بتاعته مش بعيد. الرب أراد هذه الإرادة وذكرها ثم هيئ البشرية لها. التهيئة بدت من فين؟ بولادة موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فأرقيه في اليم والتي غفرت عزيم إنا رده إليك جعل موسى. لينقل موسى من حجر أمه إلى البحر إلى قصر فرعون لرب داخل القصر. ورغم أنف فرعون وبالجزمة كمان اللي يربيه فرعون بس ليكون هلاكه على يديه. ترتيب ربنا عجيب، كيف يدبر لدينه؟ ده أتعرف، ولابد أن نعرف الحقيقة قد لا نراها. لكي ينشأ سيدنا موسى حتى يزول ملك فرعون أخذ كم سنة؟ 40 سنة من بعث، ثم مكث فترة دعوة بعد 40 كمان. وربنا كل الفترة دي بيعد الفرعون لغاية ما خلى قلبه يغلي ويولع نار سيدنا موسى. والذين آمنوا معه المستضعفين دول أول ما شعر أنهم تمسكوا بدينهم وثبتوا والتخويف لم يؤثر فيهم والوعيد لم يأتي بالنتيجة معهم صرخ في قوم كل قيادات الجيش المساعدة والشرطة والإعلام والوزراء والملأ لم الكل، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طب قليل مؤثر معك في دولة، دولة كبيرة وفيها قانون آمنوا بالله، سيبهم يخفر، خلي عندك زر ديمقراطية، مفيش، قليلون. وإنهم لنا لغائظون. والغزة إيه؟ مرض قلبي لو ابتلي به العبد نهايته فيه. لذا يقول تعالى من كان يظن يعتقد ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، في حد غير ربنا ينصره؟ هندله على طريق. ها؟ قال فليمدد بسبب من السماء. اذا ربنا ابتلاه بمرض زي البيز يجيب حبل على شفايفه. عنده كم حائط؟ 4. يضرب دماغه في الجدار اللي يعجبه ومعه السقف والأرض، يطلع فوق ينزل تحت، يستطيع أن يخرج الغيظ من قلبه؟ لذا قال من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، سما سخبيته ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده مغيث لو ضرب دماغه في أي حائط ولا في الأرض ولا في السقف. أي سبب عنده يذهب غيظ قلبه؟ ولا سبب. اللي ابتلى بالغيظ ده كافي أن يدمره. فرعون لما غلى بالغيظ أكره الكل على الخروج معه ليطارد المؤمنين الفارين بدينهم لغاية ما أدركهم عن البحر. عند البحر لغاية ما التنين صرخوا خلاص. قال أصحاب موسى إنا لمدركون رحلة في داهية. فرعون جاي ومعاه كل دول وإحنا قلة، ده لو مش على برجين متنسوه. وإزاي فرعون كان قائد عسكري ما كانش مدني، كان عسكري وصن. أنا ما مش أقول الكلام اللي عندي يا أخوانا، أنت فاكر بجيبه من كيسي؟ ده نص القرآن يا أخوانا. أخطر دولتين عسكريتين في التاريخ دولة فرعون وسلم. قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ يبقى ده كلام الكلام رب العالمين سلامات حافظين القران يا مولانا المفروض نفهم الكلام ما
ولا
كنت مفكروا بدا في زي عسكري لا ده قاعد عسكري البلد ده في مصر من زمان ما تخافش يا اخي متاصل متجذر يعني نسال الله العفو والعافيه اذا ندرك هذا المعنى يجمع كل دول ويحاصر اهل الايمان على البحر لغايه ما صرفوا انا المدركون واحده من اثنين يا هنغرق في البحر يا هنهلك على يد فرعون معنا بعدين فرعون كان راكب كان اول من صنع المركبات العسكريه في التاريخ رمسيس الثاني هذه من اعظم ما اشتهر ان اول من عمل مركبات حربيه وغزا بها وفتح بلاد مصر في عصر فرعون رمسيس الثاني كانت تبدا من فرات شرقا الى المغرب العربي غربا ومن بحر المتوسط شمالا الى منابع النيل جنوبا رواندا واوغندا وكينيا وتنزانيا كل دي مساحه مصر لما اقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي يبقى نهر ولا نهار؟ بل حتى نهر النيل نفسه ما كانش النهر النيل بتاعنا تعبان دلوقتي نهر النيل في عصر فرعون ذكر اهل التفسير ان له سبع فروع مش فرعين لان في فرعين دلوقتي رشيد كان موجود بنات رشيد لكن معهم سبع فروع اخرى ذكروها بالاسم قالوا فرع صغيرين وخمسه كبار الخمسه الكبار رشيد دمياط تنيس الملك طلوع انهار تجري من تحت افلا تبصرون فرعون واتفرع من قليل يعني ها فاخواني ورغم هذا العتو الذي كان فيه رب العباد يكرهه ان يكره كل الساسه والقاده والعسكريين يطلع معاه عشان يطردوا خله هو لو طلع كتيبه واحده كانت تكفي ما تكفيش لكن الغيظ خلاه يطلع بنفسه راس الدوله ويجيبهم كلهم معاه ويقود المعركه بنفسه فبحط وزير حميه وزير دفاع ما فيش بنفسه هو القائد الأعلى. وضحت؟ أذن الله أن يملأ قلوبهم غيظا لتكون نهايتهم به. عشان يعدل هذا الموضوع 40 سنة. عشان يوصل الغيظ بهم لهذا الحد كلهم. وينصاعوا جميعهم ليخرجوا إلى البحر. طب وصل البحر. فلما صرخ أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. رب العباد يقول فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. طب العصا تعمل في البحر؟ هتطرطش مية. سلامات. لكن بأمر الله تغيير عجيب. الماء جال زي كده. ماء البحر ماشي كده. لما ضرب البحر انفلق. يعني انفلق؟ التيار ماشي كده. فالماء اللي هنا مشيت كده. ودي ثبتت. فأصبح بالاثنين فراغ. الفراغ ده من فين؟ من قاع البحر لسطح البحر. المسافة دي قد إيه؟ في المنطقة اللي عبر فيها حوالي في نص. فتخيل أنت إن الماء أصبح عبارة عن جبل ماء واقف كده بارتفاع كيلو ونص يمين ومثله شمال. واصل؟ الماء نفسه ماشي. الماء اللي بعده فصل تاني اصبح بالاثنين ممر تاني واستمر الماء على هذا الحال 12 طريق الريح عصفت جففت القاع قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر ايه يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى لا تخافوا ان يدركوك او يوصلوا ليك ولا تخشى مش هيجيبوك. طب ازاي ده فرعون خلاص لحم فيهم؟ إن لم يدركوهم قالوها على الشاطئ. ازاي تأخر فرعون؟ اللي ما درش القصة ما يعرفش الكلام ده. لما أصحاب موسى ضرب البحر كم صمتوا هما؟ 12. لكن ابتلوا بداء حب الذات أو حب النفس. مرض قاتل. لو فتح لهم طريق واحد حيقتلوا بعض، مين اللي يمر الاول؟ ولو اداهم 12 طريق ولم يحدد لكل سبط طريقه فين، حيموتوا بعض في طريق الثالث يوصل بقى. لكن حدد لكل فريق طريقه لكل سبط. قعدوا عياطوا لسيدنا موسى. طب اخواننا وحبايبنا، فابى الله الا ان يجفف، يجعل ماء البحر من قاعه يرسي فلا ترى فيه شوائب. اللي هيمر يبقى يبص من هنا يشوف كل الطرق ال 12. دلع مش حاجه يعني، شيء يوسف العقل. دخلوا على الماء على الطرق ال 12 صد. فرعون لو دخل وهم يجيبوا هم على رجليهم وراكب مراكب حربيه هيجيبوا مكينه. لكن لما شاف المنظر، ها المنظر يرعب. ورب العباد يصفه في القران الصعديم، يقول فانفلق فكان ايه؟ كل فرق. ايه الفرق ده؟ ها الطريق سلامات، الماء اللي بينه طريقين، الحاجز المائي ده سماه الفرق. قال فكان كل فرق كالطود العظيم، زي الجبل العظيم جدا، جبل ارتفاع كيلوروس، وجبل ميه واقفه مفيش حاجه جنبها من القاع للسطح، منظر يرعب. فرعون نفسه الجيش بيتحرك بحركته هو، ده القائد الاعلى. اول ما وصل عند الماء وشاف المنظر وبني اسرائيل عدوا خاف فتردد. تردده كان كافي ان بني اسرائيل عدوا. تردد فرعون وخوفه من اعظم رحمات الله على بني اسرائيل، لانه لو دخل على طول كان جابهم وادركهم وقتلهم. طب ايه اللي ما دام خاف ليه نزل؟ ظل خائف فترة وربنا أنظره من ذي الفترة. يقول تعالى ثم وأزلفنا ثم الآخر. أزلفه ازاي؟ سيدنا جبريل بيحكي قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل ايه؟ فرعون راكب مركبة حربية بتجرها 10 خيول ذكور، مش كل عربية أصيلة. سيدنا جبريل جاءه بفرس انثى ووقف في الممر المائي اللي قدام فرعون، والفرس في وقت الفرس في وقت حاجتها للذكر، فبتعمل حركه بفمها ولكن تتلبن. الفرس لو شاف الانثى تفعل هذا لو عليه مين؟ فما بالك بعشر خيول هينطوا نطه واحده؟ بالفعل نط. فرعون لقى نفسه فجأة رغم أنفه وبلا اختياره فين؟ في وسط البحر. الجيش كله دخل وراه ما تخلف واحد. والقادة والساسة كلهم. فأصبح هو فين؟ في وسط المية. في اليابسة. على يمينه مية وعلى شماله مية وخلفه الجيش. لو يرجع مش هيقدر، فمش قدامه سكة إلا إنه يجري. جري الجيش وراه جري لغاية ما بقى الكل في وسط البحر. عاد البحر لأصله. كلهم بيقولوا فين؟ مش هو كان بيقول هذه النهر تجري تحتي؟ وكلهم سقفوا له فاستخفوا وقاموا فطروا. ربنا جابهم كلهم مش فوق المية، تحت المية. وجبل ما يفوق. ترتيب رباني عجيب عجيب. ودي المنة، ونريد أن نمن سماها منة، هو الذي دبر والذي رتب. الشاهد يا إخواني لما غرقوا فرعون كان فين؟ مش تحت، ده كان أقربهم من الشاطئ اللي عدى إليه بني إسرائيل، لأنه كان أسرع واحد أول واحد. بني اسرائيل وقفوا يبكوا لسيدنا موسى. ليه؟ قالوا ده فرعون قرب وصلنا والميه رجعت بس هينفس ويطلع، فقاعدين عياط. الحق ما هينفس هيجي. مرعب هو حي وميت. فابى الله عز وجل الا ان يطفي فرعون. ويطفي فين؟ قرب الشاطئ. حيث يشوفوه ويسمعوه. واخذ يصرخ انقذني يا موسى. مفيش. ابى سيدنا موسى يستجيب له. انقذني يا موسى. ورب العباد يعلمنا قاعده ان قبل ان يغرب لو تمحت بعدها رب العباد. ورب العباد يقول لنبينا موسى استغاث بك فرعون مرات. نجني يا موسى، نجني يا موسى. ما نجيته. لو قال يا رب نجني مره لنجيته. مع كل عمل يا اخواننا ده رب كريم. رب كريم وكرم بلا حدود. الشاهد فكر يوحد، يذكر الله أما يموت. من اللي خاف يوحد؟ سيدنا جبريل. لأن نطق بالشهادتين قبل أن يغرغر قبلت توبته. سنة الله جرت بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والحديث الصحيح سيدنا جبريل يقول: لو رأيتني يا رسول الله وأنا آخذ من طين اليم، من طين البحر، وأضع في فيه فرعون، أحط له تفه في فمه حتى لا يقولها قبل أن يغرغر. فلما غرغر سابه. فعندها قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءته الإجابة الفاصلة: الآن وقد عصيت قبل وكنت مفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. انتشلوا، انتشل بس. وذكر ابن عباد يذكر هذه ابن علي يقول: وإذ فرقنا بكم بحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وفيت فرعون، فرعون زين بعد ما عدوا وقف على الشاطئ، هيجبنا هننفس هيعمل، شاف المنظر كله. ورغم هذه الآية المبهرة والتدبير الرباني العالي، أول ما عدوا أتوا على قوم يعكفون عصا الله وقالوا اجعلنا إلها كما آلهة. وضحت؟ يبقى التمكين في حقهم استحقاق ولا محض منه؟ والذي دي من أندر الحالات في التاريخ. قد تقع، قد تقع، لا حرج على فضلنا. واضح المعنى يا إخواني؟ بس أحببت أن أذكرها عشان خاطر إلا يلتبس علينا الأمر، لأن حقيقة الآية في هذا الإشكال، فأحببت أن أوضح الآية وإلى قدر التمكين لعل أكون وفقت. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات، وأسأل الله تعالى. بعدين طبعا في نفس الطرف جديد رب العباد يقول: فأخذناهم وجنودهم. أخذناهم فين؟ من قصره ومن مصره ومن ملكه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم. تعبير رباني عجيب يكتب فيه كتب. إزاي أخذهم ورماهم في الماء؟ زي ما تاخد طوبة تحذفها راحت فين؟ يبقى كل دول عملهم زي ايه؟ زي حتة حجر ولا طوبة ولا لوح خشب. وهل يستحق الا ان يكون الواح؟ احنا لوح بس باعتبار انه لا يفكر ولا يضر ولا ينفع. نسأل الله العافية. اذا خلاصة القول يا اخواني: لله تدبير لا نعلمه، وفي أي لحظة نوقعه على وفق ما يريد لا ما نريد. فلنؤمن في تدبيره ولنفوض أمرنا له، فكلما أخلصنا النية له وخشينا مقامه وخشينا وعيده، كلما ذلك كان سببا في تعجيل منته وتدخله في تدبيرك في حياتنا ليكرهنا على مرادك لا على مرادنا. الله ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يمكن، اللهم مكن لدينك في الأرض، ومكن لنا المسلمين في أرضك بدينك، اللهم مكننا بدينك ومكن لدينك بنا، اللهم اجعلنا والمسلمين أهلا للتمكين في أرضك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.